بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص. أما بعد، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. من غسل يوم الجمعة واغتسل، وروي بالتشديد من غسل يوم الجمعة، والمراد أي غسل رأسه، واغتسل أي كل البدن لأجل صلاة الجمعة. ثم بكر، أتى الصلاة في أول وقتها، وابتكر أدرك أول الخطبة، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغ أثناء خطبة الخطيب، كان مستمعا ومنصتا. كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها، يعني من النوافل، معناه كم هذا له من الأجر عند الله رب العالمين. مع هذا الأجر العظيم الوفير، قليل من الناس من يعمل بهذا الحديث النبوي الشريف. فنحث أنفسنا ونحث غيرنا على العمل بهذا الحديث النبوي الشريف. ثم نبين أن للاقتداء بالإمام شروط بينها العلماء في كتبهم. إذا أردت أن تصلي الجماعة في الصلوات الخمس أو الجماعة في صلاة الجمعة، هناك شروط للاقتداء. أردت أن تصلي صلاة العيد في جماعة، صلاة قيام رمضان في جماعة، الصلوات جماعة لها شروط لتصح القدوة بهذا الإمام. من هذا الإمام الذي تصح به القدوة؟ في شروط. أنت ماذا تفعل؟ أنت المأموم خلف هذا الإمام، هناك شروط لا بد أن تراعيها. من جملة ما ذكره العلماء لصحة الاقتداء بالإمام أن يكون الإمام على الإسلام، فإن فقد هذا الشرط لا تصح به القدوة، لا تصح به القدوة. قال العلماء: ومن هؤلاء الذين لا تصح القدوة بهم المجسم. ما معنى المجسم؟ الذي يعتقد في الله أنه جسم، سواء اعتقد في الله أنه جسم لطيف كالنور كالظلام والرياح، أو اعتقد في الله أنه جسم كثيف كالإنسان كالحجر كالشجر كالسماء، يقال فيه عبد جسما، ما عبد الله رب العالمين. ومن عبد غير الله لا يكون من المسلمين. لذلك قال العلماء: لا فرق بين المجسم وبين عابد الوثن. عابد الصنم عبد صورة نحتها بيده، والمجسم عبد صورة تخيلها، هذا عبد صورة وهذا عبد صورة، كلاهما عبد غير الله. فإذن ليس على الإسلام. المجسم كافر بنص كلام الأئمة المجتهدين، قال ذلك الإمام أبو حنيفة، وقال ذلك الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وكل أئمة الهدى على هذا. نص الشافعي المجسم كافر نقله عنه عدد من العلماء، منهم الحافظ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، ونص هؤلاء الأربعة نقل عنهم ذلك عدد من العلماء، منهم الإمام القرافي المالكي، وملا علي القاري الحنفي، وابن حجر الهيتمي الشافعي، ومحمد زاهد الكوثري، وغيرهم عدد من أهل العلم ممن نقلوا هذه العبارات عن نصوص الأئمة الأربعة. كذلك الحافظ الفقيه بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. يعني اعتقاد المسلمين، من قال في حق الله أو اعتقد في الله أنه جسم فلا يكون مسلما، ولو قال هو جسم لا كالأجسام، يعني سواء قال هو جسم أو قال هو جسم كالأجسام أو قال جسم لا كالأجسام، حكمه التكفير وأنه ليس بمسلم، لأنه عبد غير الله الذي يطلق على الله الجسم ويعرف ما معنى جسم. شو معنى الجسم؟ الجسم هو المركب من أجزاء، ما له طول وعرض وعمق، هذا هو الجسم. وقال بعض العلماء: الجسم ما تألف من جوهرين فردين فأكثر، يعني الجسم شيء مركب من أجزاء. فمن يعرف معنى الجسم وأطلقه على الله لا يجوز التردد في تكفيره، لأنه عبد غير الله، كذب قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. ومن هنا يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر لا تصح الصلاة خلفه. هذا كلام الإمام المجتهد من علماء السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه، وعلى هذا كل أئمة أهل السنة والجماعة. وهذا النقل عن الشافعي رضي الله عنه نقله عن نصه القاضي حسين من كبار علماء الشافعية، ذكر ذلك الإمام ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه بشرح التنبيه. هذه النقول مهم لطالب العلم أن يحفظها، وهذا يعينه على أن يدافع عن هذه العقيدة السنية. فإذا جاءك إنسان يقول: نحن ما منكفر المجسم، نحن منقول يمكن مختلف فيه، مختلف بتكفيره، فمنأخذ بالقول اللي قاله ما فيه تكفير لإله، فنأخذ بهذا، يقال لهم: يلي عرف معنى الجسم لا يجوز التردد في تكفيره، وهذه مسألة إجماعية، يكفي على ذلك أنه أي هذا المجسم عبد جسما، ما عبد الله رب العالمين. والذي يعبد غير الله بتقول عنه مسلم؟ لا يكون من المسلمين. لأن بعض المتفلسفين اللي بيقرأوا بعض الكتب من غير تلق معتبر من أهل العلم ضاعوا وضلوا، وعم يحاولوا يضلوا غيرهم لعدم فهمهم لهذه العبارات من كلام العلماء، أو لأخذهم بنقول منها صحيحة وليست معتبرة في دين الله رب العالمين. فلذلك الحق أحق أن يتبع. المجسم ليس بمسلم فلا تصح القدوة به. والقدري الذي يعتقد أن العبد يقدر ويخلق أفعاله وليس الله تعالى هو الخالق، هذا كذلك ليس بمسلم ولا تصح القدوة به. فإذا في شروط لأن نقتدي بهذا الإمام، بده يكون متوفر فيه شروط، هذه من هذه الشروط. كمان لشروط القدوة بهذا الإمام قال العلماء: ويجب على كل من صلى مقتديا بغيره في جمعة أو غيرها سبعة أمور. أحدها أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف، أي في المكان الذي يقف فيه. معناه من شروط القدوة بالإمام أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف، لا يكون عقب المأموم متقدم على عقب الإمام. عادة بيكون المأموم أمام الإمام أم خلف الإمام؟ خلف الإمام. فإذا تقدم عليه صار عقب المأموم أمامه متقدم على عقب الإمام. هل تصح القدوة بهذا الإمام؟ لا تصح، لأن المأموم تقدم عليه. عرفت ما معنى العقب؟ هذا الذي تحت في أسفل القدم بتدوس فيه على الأرض يقال له العقب. فإذا إن تقدم عقب المأموم على عقب الإمام لا تصح القدوة به. أما إذا قارنه ساواه بالموقف قال العلماء تصح ولكن مكروه، تصح ولكن مكروه. السنة النبوية أين يقف المأموم؟ أن يكون عقبه خلف عقب الإمام. الشرط الأول أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف، وأن لا يتقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام. إذا المأموم سبق الإمام في تكبيرة الإحرام تقدم عليه كبر التكبيرة الأولى بنية الاقتداء بالإمام قبل أن يكبر الإمام، هل تصح القدوة بهذا الإمام؟ الجواب لا تصح القدوة به، فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام بعد أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام. أنهى حرف الراء، بعدها المأموم يكبر. فإن قارنه المأموم قارن الإمام في تكبيرة الإحرام، كبروا مع بعض، كبر المأموم مع الإمام في نفس الوقت بنية الاقتداء بهذا الإمام، الجواب لا تصح القدوة. تبطل المقارنة أي تمنع من الانعقاد إذا كانت في الإحرام. قال الفقهاء وتكره المقارنة في غيره، أي في غير الإحرام من الأفعال، وتفوت بها فضيلة الجماعة إلا التأمين، أي قول آمين عقب الفاتحة، فيسن للمأموم أن يقارن الإمام فيه. المأموم لا ينبغي منه أن يقارن الإمام بالأفعال، يعني إذا ركع الإمام المأموم ماذا يفعل؟ ينتظر إلى أن يركع الإمام ثم هو بعده يركع، إذا سجد الإمام بعده المأموم يسجد، إذا رفع الإمام بعده المأموم يرفع. أما إذا قارنه ركع معه ورفع معه وسجد معه يقال فيه قارنه، يقال فيه ماذا؟ قارنه. ما حكم هذه المقارنة؟ الجواب لا تبطل الصلاة ولكن مكروهة، مكروهة معناه تفوت عليه فضيلة الجماعة. قال العلماء أما إذا قارنه في تكبيرة الإحرام بطلت، أما إذا قارنه في غير تكبيرة الإحرام شو قلنا من شوي؟ مكروه، إلا في التأمين لما يقول الإمام وللضالين. في المذهب الشافعي يسن للإمام والمأموم قول آمين معا، انتبهنا؟ بيقولوا مع بعض آمين هكذا في مذهب الشافعي. هنا المقارنة بقول آمين مطلوبة مسنونة ليست مكروهة. قال العلماء ويحرم على المأموم تقدمه على الإمام بركن فعلي تام، يعني المأموم مطلوب منه أن ينتظر الإمام، إذا ركع يركع بعده، فلو تقدم المأموم على الإمام، المأموم سبقه، الإمام قائم، المأموم سبقه فركع واعتدل، شو حكم صلاة المأموم اللي هو في نيته أن يقتدي بالإمام؟ الجواب: وقع في المعصية، يحرم عليه على المأموم أن يتقدم على إمامه بركن فعلي. الأركان الفعلية في الصلاة مثل الركوع، مثل السجود، مثل الاعتدال، نسميها أركان فعلية. أما الأركان القولية مثل الفاتحة، مثل التشهد الأخير، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: إن تقدم المأموم على إمامه بركن قولي مثل تكبيرة الإحرام، شو الجواب؟ لا تصح منه. أما إن تقدم عليه بركن قولي مثل الفاتحة، يعني الإمام كبر والمأموم خلفه كبر، ثم المأموم قرأ الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام، شو الجواب؟ لا تفسد الصلاة، لكن هذا ليس من السنة. واضح؟ مطلوب منه أن ينتظر. طب هنا كيف؟ هذا مهم. سبقه المأموم، سبق الإمام بشو؟ بركن قولي كالفاتحة، لا تبطل صلاته، ولكن هذا غير مطلوب منه يعمل هيك. أما إذا سبقه بالسلام، يعني المأموم سلم عمدا قبل إمامه، عمدا من غير نية المفارقة، تبطل صلاته. تبعنا كيف؟ فإذا إذا تقدم المأموم على إمامه بركن فعلي تام، كأن ركع ثم اعتدل والإمام لم يركع بعد، ما زال الإمام قائما، المأموم اللي خلفه سبقه، ركع ورفع، شو حكم صلاة المأموم؟ لا تبطل صلاته بذلك، ولكن وقع في المعصية، وقع في الحرام والعياذ بالله تعالى. أما إذا سبقه، أي المأموم سبق الإمام ببعض ركن، ما سبقه بركن فعلي تام، يعني الإمام قائم، المأموم نزل على الركوع قبل الإمام، ركع وانتظر الإمام في الركوع، ما رفع رأسه، ما اعتدل، ما زال في الركوع منتظرا مين؟ الإمام. شو حكم فعل المأموم سبقه إلى الركوع وانتظره في الركوع؟ الجواب: مكروه. الجواب: هذا مكروه، لا تبطل به الصلاة ولكنه مكروه. قال الفقهاء: وتبطل بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر. أما إذا المأموم سبق إمامه، تقدم على إمامه بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر، فسدت صلاته، لا تصح القدوة بهذا. في بالصلاة أركان فعلية وأركان قولية، وفي بالصلاة أركان فعلية طويلة وأركان فعلية قصيرة. الركوع والسجود مين بيعرف؟ الركوع ركن فعلي طويل، والسجود ركن فعلي طويل. أما الاعتدال ركن فعلي قصير. الجلوس بين السجدتين ركن فعلي قصير. عم يقول الفقهاء: إذا ركع المأموم، الإمام بعده قائم، المأموم ركع ثم اعتدل ثم هوى إلى السجود، يعني نزل، لو ما وصل لتحت لكن هو نزل للسجود، والإمام بعده قائم، شو حكم قدوة هذا المأموم بالإمام؟ لا تصح، تبطل القدوة به. تبعنا؟ ليش؟ لأنه سبقه بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير، وما عنده عذر شرعي بهذا. الجواب: بطلت القدوة. ويقول الفقهاء كذلك: وكذلك يبطل الصلاة التأخر، أي تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير، إذا كان ذلك بغير عذر. أعطينا أمثلة إذا كان المأموم سبق الإمام. هذا المثال إذا المأموم تأخر الإمام، ركع ورفع رأسه من الركوع واعتدل وبدأ بالهوي للسجود، والمأموم ما زال قائما بعد، لم يركع ولم يكن عنده عذر، ما حكم صلاة هذا المأموم؟ قدوته بالإمام تبطل. ليش؟ لأنه تأخر عنه بركنين فعليين من غير عذر شرعي، فيقال له ما صحت قدوتك بهذا الإمام، ما عندك عذر. أما إذا قال أنا عندي عذر، مثل إنسان عنده بطء في قراءة الفاتحة، عنده عجز بلسانه، هو عم يقرأ الفاتحة بطيء مش موسوس، هو عنده بطء عنده عجز بلسانه، هذا عذر يقال له عجل والحق الإمام. أما إذا كان بلا عذر، تأخر المأموم عن إمامه بركنين فعليين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر، بطلت قدوته هذا المأموم بهذا الإمام. هذه أشياء الواحد مهم يعرفها ويتعلمها. في ناس تجي على المساجد لتحضر صلوات الجماعة ما بتعرف أحكام صلوات الجماعة ولا شروط الاقتداء بالإمام، فبتحصل معهم أمور هم لا يعرفون أحكامها، بظن بنفسه أنه أنا طلعت بصلاة الجماعة وفزت بثواب الجماعة، ولكن في ميزان الشرع قد لا يكون له شيء من الثواب أو تكون صلاته بطلت. طب كيف يعرف؟ الجواب بحضور مجالس العلم. في من الناس وشفناهم بيكون الإمام بالركوع بيجي مستعجل يقف بده يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر وينهيها وهو نازل للركوع، ما بيكبر وهو قائم، بيكبر تكبيرة الإحرام وينهيها وهو أثناء نزوله إلى الركوع. قال العلماء لا تصح القدوة بهذا الإمام، من عقد بده يصلي مع الإمام جماعة بده يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ولو صلى منفردا كما بده يكبر وهو قائم، فكيف عم يكبر بهالحالة مع الإمام وهو نازل؟ في ناس ما بتنتبه يقول لك أنا مستعجل، بتكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم تلحق الإمام في الركوع. هناك أمثلة كثيرة لكن هذه بعض الأمثلة. مثلا دخل المأموم مع الإمام وهو مسبوق، في المأموم نوعين، في مأموم نسميه مأموم موافق ومأموم مسبوق. المأموم الموافق اللي بدأ مع الإمام وأدرك معه الفاتحة، المأموم المسبوق اللي دخل مؤخر الإمام قرأ الفاتحة، دخل المأموم كبر هو واقف، الإمام عم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وركع الإمام. المأموم لأنه دخل مؤخر بعد ما أنهى الإمام الفاتحة بوقت قصير لا يسع أن يقرأ فيه الفاتحة، شو المطلوب من المأموم أن يفعل؟ إذا قال أنا بدي كمل قراءة الفاتحة حتى رفع رأسه الإمام، لا تحسب له هذه ركعة، لا تحسب له هذه ركعة. شو المطلوب يعمل؟ بيقطع القراءة اللي هو فيها ويلحق الإمام في الركوع، فإذا لحقه في الركوع مع الطمأنينة حسبت له هذه ركعة، واضح؟ أما إذا كان بعد عم يقرأ الفاتحة وهو دخل مسبوق ما كان موافق له بالأول، هو مسبوق دخل بوقت لا يسع أن يقرأ فيه الفاتحة، فبدأ بقراءة الفاتحة وأكمله والإمام ركع ورفع، لا تحسب له هذه الركعة، بده يجيب بدلها ركعة أخرى. قال العلماء وتبطل الصلاة أيضا بتأخر المأموم عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كالركوع والسجودين، ولو كان تأخره لعذر كبطء قراءته للفاتحة. يعني إذا تأخر المأموم عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، لو قال أنا عندي عذر بعد عم اقرأ الفاتحة وأنا بطيء، تبطل قدوة هذا المأموم بهذا الإمام. مثال ذلك، فلو تأخر المأموم عن الإمام لإتمام قراءة الفاتحة مثلا، المأموم قائم عم يقرأ والإمام فرغ من الركوع وفرغ من السجودين، الإمام ركع واعتدل وسجد أول سجدة وجلس بين السجودين ثم جلس السجدة الثانية، رفع راسه وقعد ليقرأ التشهد أو رفع للقيام، وهديك وين وعم شو عم يعمل المأموم؟ ما زال قائما. شو حكم صلاة هذا المأموم؟ الجواب، إن لم يوافق الإمام فورا، لما شاف الإمام رفع راسه من السجدة الثانية وجلس أو للقيام، إن لم يوافق الإمام فيما هو فيه تبطل صلاة هذا المأموم، فبيصير تأخر عنه بأكثر من ثلاثة. يعني الإمام دخل في الركن الرابع وما زال هو قائم وعنده نية الاقتداء بهذا الإمام، الجواب تبطل القدوة بهذا الإمام. فإذا إذا فرغ الإمام من الركوع والسجودين فجلس للتشهد أو قام للركعة التي بعدها، شو المطلوب من المأموم أن يفعل فورا؟ شو المطلوب أنه يعمل؟ ترك المأموم فورا ترتيب نفسه، لو عم يقرأ الفاتحة يقطعها بيلحق الإمام فيما هو فيه، ووافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه لفواتها عليه. فإن لم يتابعه واستمر على ترتيب نفسه، ما لحق الإمام ولم يوافقه فيما هو فيه، بقي على ترتيب نفسه بعد عم يقرأ الفاتحة، شو حكم الصلاة هذا المأموم خلف هذا الإمام؟ بطلت صلاته. واضح؟ هذه أشياء مهمة. يعني في هذه الحالة لما يشوف نفسه المأموم أنا بعد عم يقرأ الفاتحة والإمام رفع راسه من السجدة الثانية وجلس مثلا أو قام، وأنا بعد المأموم عم يقرأ الفاتحة، بترك ترتيب نفسي وألحق الإمام وأوافقه فيما هو فيه، ثم بعد سلام الإمام آتي بركعة، أو أنا أفارقه، أنه بقلبه أفارق الإمام وبمشي على ترتيب نفسي. فإن لم أفارقه ولم أوافقه بإيماش على ترتيب نفسه، الجواب بطلت صلاة هذا المأموم، بطلت صلاة هذا المأموم. هذا إذا كان بعضه عم يقرأ الفاتحة. أما إن أتم الفاتحة قبل ذلك، يعني قبل أن يسبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، يعني قبل أن يتلبس الإمام بالركن الرابع، المأموم كان عم يقرأ الفاتحة، الإمام وصل للسجدة الثانية ورفع رأسه وجلس، يعني قبل أن يتلبس الإمام بالركن الرابع المأموم أنهى الفاتحة، ماذا مطلوب منه أن يفعل المأموم؟ يمشي على ترتيب نفسه، بيركع فورا ثم يعتدل ويتابع. واضح؟ هذه أشياء قد تحصل مع المصلي الذي يصلي في جماعة، فإذا حصلت أثناء الصلاة شو بيعمل؟ بدي يقول أنا ما بعرف، ولا بدي يفتي بلا علم، أو يفعل كما يفعل بعض الناس إذا حدث معهم شيء بالصلاة ما بيعرفوا حكمه بيقطعوا صلاتهم بيتركوها. فلذلك لابد من تعلم علم الدين. كذلك من شروط الاقتداء بالإمام أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه، بدك تقتدي أنت بإمام، مطلوب منك تعرف علم أو ظن بانتقالات هذا الإمام. كيف؟ إما أن ترى الإمام أو ترى بعض المأمومين ممن يرى الإمام، أو بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ. أنت تريد أن تقتدي بهذا الإمام، بدك تعرف كيف انتقالاته، ركع، اعتدل، سجد، كيف تعرف ذلك؟ كأن تراه، أو ترى من يراه، أو تسمع صوته، أو تسمع صوت المبلغ. لأنه في المساجد الكبيرة هذيك الأيام ما كان في ميكروفونات، كان يحطوا مبلغ، وبده يكون إنسان ثقة هذا الإنسان المبلغ. فهذا الإنسان المبلغ ببلغ عن الإمام، يعني إذا قال الإمام الله أكبر وركع، هذا المبلغ يرفع صوته ليعرف الناس أن الإمام ركع، يقال له هذا المبلغ. فإذن من شروط القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه برؤية الإمام أو بعض المأمومين ممن يرى الإمام، أو بسماع صوت الإمام أو المبلغ. الشرط الثالث من شروط القدوة أن يجتمع الإمام والمأموم في مسجد وإن بعدت المسافة بينهما أكثر من 300 ذراع، وإلا بأن كانا خارج المسجد ففي مسافة 300 ذراع يدوية تقريبا. يعني إذا اجتمع المأموم والإمام في المسجد وهو المكان الموقوف للصلاة، مهما بعدت المسافة بينهما ما داما ضمن المسجد تصح قدوة المأموم بهذا الإمام ما دام يعلم بانتقالاته. يعني لو أن إماما يقف في المحراب وخلفه ما في حدا، ما في مأمومين، ما في صفوف، إلا واحد خطر على باله يقف في آخر المسجد مثلا، يعني عم نحكي، وبيناتهم في مسافة طويلة لو أكثر من 300 ذراع، وهذا المأموم اللي واقف في الأخير اقتدى بهذا الإمام، تصح قدوة المأموم بالإمام أم لا؟ من حيث الصحة بتصح، لكن من حيث الكراهة وقع بكراهة. شو له وين بيعد كتير؟ ما في صفوف حتى تبيعد، ما في حدا. فإذن إذا كانا ضمن المسجد مهما بعدت المسافة بين الإمام والمأموم لا يؤثر بصح. أما إن اجتمعا خارج المسجد في قاعة، في باحة، في ساحة، شرط أن لا تزيد المسافة بين المأموم والإمام على 300 ذراع يدوية تقريبا. قال العلماء تقريبا، يعني لو زاد ذراع 2-3 ما بأثر. فإذن إذا كانا خارج المسجد، اجتمع الإمام والمأموم خارج المسجد، وقف الإمام في ساحة خلفه ما في حدا ولا في صفوف، إلى مسافة 400 ذراع، واحد واقف هناك بآخر الباحة قال أنا خطر عبالي اقتدي بالإمام، وبينه وبين الإمام الدافي أكثر من 300 ذراع يدوية، هل تصح قدوة هذا المأموم، هذا الإنسان بهذا الإمام؟ لا تصح. أما لو كان في صفوف خلف الإمام، في صف بين الإمام وهذا الصف، عم نحكي خارج المسجد، بين الإمام وهذا الصف الأول ما في أكثر من 300 ذراع، ثم بعده في صف ثاني ما في أكثر من 300 ذراع، وهكذا صفوف إلى مسافة كيلومتر. هذا اللي بالأخير اللي بينه وبين الإمام كيلومتر، 2 كيلومتر، وبينه وبين الإمام صفوف مأمومين، الجواب تصح القدوة بالإمام، تصح القدوة بالإمام. فإذا عم نقول إذا اجتمعا خارج المسجد شرط لصحة القدوة أن لا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع يدوية تقريبا، أو كان أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد. مثلا الإمام في مسجد والمأموم خارج المسجد عم يقتدي فيه من الخارج، قال العلماء تعتبر المسافة من خارج المسجد أن لا تزيد من باب آخر المسجد إلى المأموم أن لا تزيد المسافة على 300 ذراع يدوية، أو بالعكس لو كان المأموم داخل المسجد والإمام خارج المسجد، عطول الإمام بيكون قدامه ما بيكون وراه، الإمام خارج المسجد كذلك قال العلماء أن لا تزيد المسافة من هذا الطرف الذي يلي الإمام إلى الإمام على مسافة 300 ذراع يدوية. فإذن فإن كان المأمومون صفوفا متتابعة اشترط أن لا تزيد المسافة بين المأموم والصف الذي قبله على 300 ذراع، وإن بلغ ما بين الإمام والمأموم فراسخة، مهما بعدت المسافة لكن في صفوف مأمومين. الشرط الرابع أن هذه بدها انتباه، أن لا يحول في خارج المسجد بين الإمام والمأموم حائل يمنع الاستطراق أي المرور إلى الإمام. هلا عم نحكي عن خارج المسجد، ما عم نحكي ضمن المسجد. ضمن المسجد لو المسافة بعيدة وبيناتهم في بواب، لكن بعضه مسجد منه شيء منفصل، لو في بواب بيناتهم والباب كان مغلق مثلا، ما كان مسمرينه من الأول، كان مغلق، لو كان في باب ضمن المسجد بين المأموم والإمام تصح القدوة. أما خارج المسجد هناك شرط، ما هو؟ أن لا يحول بين المأموم وبين الإمام حائل يمنع المرور إلى الإمام، مثلا كأن كان بينهما جدار أو باب مغلق أو باب مردود مع تسمير، أو حائل يمنع الرؤية مثل باب مردود، هذا يمنع انعقاد القدوة بهذا الإمام. إذا كنا خارج المسجد بدنا نقتدي بالإمام، من شروط صحة قدوتنا نحن المأمومين بهذا الإمام أن لا يكون بيننا وبين هذا الإمام حائل، وهذا الحائل معناه يمنع المرور إلى الإمام. مثل شو هذا الحائل؟ مثل جدار، مثل باب مغلق، سواء يمنع المرور إليه مع المشاهدة أو يمنع المرور إليه من غير مشاهدة، هذا يمنع القدوة بهذا الإمام. والشرط الخامس أن يتوافق نظم صلاتي الإمام والمأموم، وذلك بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عددا ونية. من شروط القدوة بالإمام أن يتفقا في نظم الصلاة، معناه في هيئة الصلاة الخارجية، في صورة هذه الصلاة، أن يتفق نظم صلاة المأموم مع نظم صلاة الإمام. ولو اختلف العدد، عم يصلي مثلا العشاء خلف واحد عم يصلي المغرب، لكن هذه ذات ركوع وسجود، هذه ذات ركوع وسجود، عم يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، اختلفت النية، لكن نظم الصلاة يعني الهيئة الخارجية لها للمأموم مثل الإمام، الجواب تصح القدوة. لكن قال العلماء اللي عم يصلي مثلا الظهر قضاء خلف من يصلي العصر أداء بتصح القدوة لكن مكروه، تفوت بها فضيلة الجماعة. تبهنا كيف؟ يعني أشياء دي مهمة. عم يصلي مثلا صلاة نفل ذات ركوع وسجود غير صلاة الكسوف، عم يصليها خلف من يصلي الظهر، خلف من يصلي قضاء الصبح أو الصبح أداء، نفل مع قضاء أو نفل مع أداء من الفرائض، تصح القدوة لكن مع الكراهة، تصح القدوة لكن مع الكراهة، هذه الكراهة تمنع فضيلة الجماعة، تمنع فضيلة الجماعة. فإذن لا تصح قدوة مصلي الفرض مثل الظهر مثلا خلف مصلي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فيها ركوع وسجود؟ لا. فإذا واحد قال أصلي الظهر خلف الإمام الذي يصلي صلاة الجنازة، تصح القدوة به لعدم اتفاقهما في النظم. الشرط السادس، أن لا يخالف المأموم الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها. في أشياء من السنن إذا عملها الإمام ثم تركها المأموم تفحش المخالفة فيها، يظهر أن هذا المأموم كأنه منفرد، عم يخالف الإمام، كأنه إنسان لا يقتدي به، فنقول عنها هذه سنة ولو فعلها له ثواب كبير يعني، ولو تركها الإمام ما عليه ضرر، لكن لو فعلها الإمام ثم المأموم تركها نطلع هذه السنة تفحش المخالفة فيها، ببين للناس ويظهر أن هذا المأموم كأنه منفرد غير مقتدي، ولا لا تفحش؟ في بعض السنن تفحش المخالفة فيها وفي بعض السنن لا تفحش المخالفة فيها. فقيد العلماء هذا القيد، قالوا بشرط أن لا يخالف المأموم الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، مثل وذلك فعلا كالتشهد الأول أي جلوسه. المأموم فعل التشهد الأول أما الإمام تركه، الإمام سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية، رفع رأسه وقام، هو ألا يسن أن يتشهد التشهد الأول؟ كان عم يصلي مثلا 4 ركعات أو 3 ركعات المغرب، يسن أن يعمل التشهد الأول، فهذا المأموم طلع إلى القيام، فالمأموم ماذا فعل؟ بدل أن يلحق الإمام، هذا المطلوب منه، شو المطلوب من المأموم يعمل؟ أن يلحق الإمام، فهذا المأموم لم يلحق الإمام، فعل التشهد الأول، جلس ليفعل هذا التشهد الأول، والإمام هو قائم. قال الفقهاء الشافعية فإن تركه الإمام وفعله المأموم تبطل صلاته بذلك. تبطل صلاة مين؟ مأموم، لا تصح القدوة بهذا الإمام، لأنه عمل شيء يظهر عند الناس أنه مخالف للإمام غير مقتدي به، ولو كان هو بالأصل حكم سنة لكنها تفحش المخالفة فيها. يعني الإمام ترك التشهد الأول وقام، المأموم فعله، أي فعله عمدا. شيني عمدا؟ يعني عالما بالحكم. أما إذا قال لي إنسان أنا جاهل ما بعرف الحكم لا تبطل صلاته، أما اللي هو عملها عمدا فعلها عالما بالحكم يقال له بطلت صلاتك، ما صحت قدوتك بهذا، ما بطلت يعني. فإذا هذا المثال الأول. أما لو قلنا بالعكس، قلنا بالعكس المأموم خالف الإمام في هذا، الإمام فعل التشهد الأول، المأموم تركه قام، هذه عكس الأولى. الأولى شو قلنا؟ الإمام ما جلس للتشهد الأول، المأموم فعله عمدا، قلنا مع علمه بالحكم تبطل صلاته. أما لو كان بالعكس الإمام فعل التشهد الأول أما المأموم ترك التشهد الأول وقام، الجواب بيقول السادة الشافعية إذا ترك المأموم التشهد الأول عمدا وقام للقيام لأنه انتقل من سنة إلى فرض لا تبطل صلاته فينتظره في القيام. أما إذا تركه سهوا، يعني افتكر المأموم أنه الإمام قام، فهو المأموم قام وصل لحالة القيام، طلع لقى الإمام بعده عم يقرأ التشهد الأول، معناه سهوا منه قام إلى الركعة التي بعد هذا، ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ اختلف الفقهاء الشافعية في هذا الأمر، بيقول الحافظ الفقيه النووي لأنه سهى يلزمه أن يعود لمتابعة الإمام، لأنه قام سهوا يلزمه أن يعود إلى متابعة الإمام في التشهد الأول. غير النووي من الشافعية مثل الرافعي بيقول أنا لا أقول تبطل، أقول أخيره، إن شاء انتظر، إن شاء عاد، إن شاء فارقه، هذا ترجيح الإمام الرافعي. أما النووي قال لأنه سهى يلزمه أن يعود إلى متابعة الإمام. أما لو كان الأمر بأن الإمام فعل سجود السهو كما ذكر الفقهاء، قالوا أن لا يخالف الإمام، يعني المأموم لا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، وذلك فعلا يعني المأموم فعلها كالتشهد الأول أي جلوسه بأن تركه الإمام وفعله المأموم، فتبطل صلاته بذلك، وتركا كسجود السهو بأن فعله الإمام وتركه المأموم، ما حكم صلاة هذا المأموم؟ تبطل صلاته. يعني الإمام سجد للسهو، حدث معه شيء لأجله يسن أن يسجد للسهو، فهذا الإمام بعدما انتهى من قراءة التحيات كما هو الحال في مذهب الشافعية سجد سجدتين للسهو، المأموم لم يسجد، طلع بالإمام شافه سجد، هو ما سجد، انتظر الإمام إلى أن رفع رأسه ثم الإمام سلم، ثم هذا المأموم على زعمه سلم، شو قال العلماء عن هذا المأموم؟ تبطل صلاته، لأنه ما نوى المفارقة، ما زالت نيته الاقتداء بالإمام، ما شفته سجد للسهو سجد معه، ما بتقول أنا أنتظره حتى يرفع رأسه ثم أسلم معه، طبعنا كيف؟ إنما تسجد مع هذا الإمام إلا إذا فارقه ساعته، وهنا يعني لا يطلب منه أنه يفارق، مطلوب منه أنه يكمل، فيسجد مع الإمام ثم يسلمان مع بعضهما. فإن فعل هذا الإمام سجود السهو لابد للمأموم أن يفعله. فإن كان العكس، حدث في صلاة الإمام ما لأجله يسن أن يسجد للسهو لكن ما فعل، مثلا هذا الإمام ترك التشهد الأول وتابع صلاته وفي الركعة الأخيرة كملها وسجد السجودين وقرأ التشهد الأخير والمأموم معه، ثم الإمام سلم ما سجد للسهو، سلم الإمام، هنا المأموم له أن يسجد للسهو ثم يسلم، هنا لا تعد هذه مخالفة تفحش المخالفة فيها. فإذا مثل هذه الأمور ينبغي منا أن نتعلمها، لو فات الإمام سجود السهو وسلم نحن المأمومون لنا أن نسجد للسهو. قال الفقهاء بخلاف ما لا تفحش المخالفة فيه كجلسة الاستراحة فإنها لا تبطل. في شيء يقال له في الصلاة جلسة الاستراحة، في أول ركعة بعد أن ينهي الإنسان المصلي سواء كان مأموم أو إمام أو منفرد، بعدما يرفع رأسه من السجدة الثانية يسن أن يجلس قليلا ثم يقوم، هذه اسمها جلسة شو؟ الاستراحة، قليلة منا كثيرة، هذا سنة، على لو قام فورا للقيام ما بيأثر، لكن هذه من السنة. فافترضنا مثلا الإمام ما عملها، اللي مأموم عملها، لا تفسد الصلاة بذلك، هذه يقال لا تفحش المخالفة فيها. الشرط السابع لصحة القدوة أن ينوي المأموم الاقتداء أو الائتمام بالإمام أو الجماعة مع التحرم، أي مع تكبيرة الإحرام في الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر والمنذورة جماعة، وأن ينوي ذلك قبل المتابعة للإمام وطول الانتظار له ولو بعد التكبيرة في غيرها. من شروط الاقتداء بالإمام أن تنوي القدوة به. ليش أنت عم تتابعه تركع معه وتسجد معه وترفع معه؟ ليش؟ لأنك ناوي أو عندك نية الاقتداء به. فإن لم تقتدي بهذا الإمام وتابعته في الأفعال، ركعت معه ورفعت معه، أنت ما عندك نية الاقتداء، وكنت في صلاتك تنتظره مثل الإنسان وقف خلف الإمام، ما نوى الاقتداء به. الإمام قرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة الملك، وهذا الواقف في الخلف قرأ الفاتحة وقرأ سورة الإخلاص، بعده واقف، أنت ما عندك نية الاقتداء به، ليش واقف؟ ليش ناطر؟ ليش مركعت؟ ناطره. انتظر الإمام انتظارا طويلا، لما ركع الإمام ركع معه، لما اعتدل الإمام اعتدل معه، لما سجد سجد معه. شو حكم صلاة هذا الإنسان الذي فعل هذا خلف الإمام؟ لا تصح. تبعنا كيف؟ إذن بدك تنوي الاقتداء بالإمام. متى تنوي الاقتداء بالإمام؟ تعلمنا أنه من أركان الصلاة النية، وفي مذهب الشافعي بتستحضر نية الصلاة أثناء تكبيرة الإحرام. أنتوا عم تقول الله أكبر، التكبيرة الأولى اسمها تكبيرة الإحرام، يعني تنوي أصلي الظهر أصلي العصر. متى تنوي الاقتداء بالإمام؟ قلنا أصلي فرض الظهر، عتقول أنت عم تكبر لكن مقتديا بالإمام جماعة، أمتين تنوي هذه النية هيدي؟ قال الفقهاء الشافعية، إذا كنت عم تصلي جماعة مع الإمام في صلاة الجمعة لابد أن تكون نية الاقتداء أثناء تكبيرة الإحرام. إذا كنت عم تصلي جماعة مع الإمام في صلاة المعادة اللي عم بينا بعد شوي شو هي، إنسان صلى منفردا أو صلى في جماعة ثم أراد أن يعيد الصلاة في جماعة، هذه الصلاة المعادة في جماعة نسميها صلاة المعادة، فبدي يصلي المعادة في جماعة مع الإمام سواء هو كان إمام أو كان هو مأموم، متى ينوي الاقتداء إذا كان هو مأموم؟ متى ينوي الإمامية إذا كان هو إمام؟ الجواب أثناء تكبيرة الإحرام. إذا كنت عم تصلي خلف الإمام في الصلاة المجموعة للمطر، في صلاة معروفة بين العلماء بالمجموعة للمطر، يعني تجمع لأجل عذر المطر بشروط، بيصلي الظهر بقدم العصر بسبب غزارة المطر مع شروط، هذا علم يدرس. فإذا كنت عم تصلي هذه المجموعة للمطر، الربط قدمت العصر بدك تصليها مجموعة للمطر مع الإمام جماعة، أمت تنوي الاقتداء بهذا الإمام أثناء تكبيرة الإحرام. كذلك الذي نذر أن يصلي صلاة في جماعة نسميها صلاة منذورة جماعة، متى تنوي الاقتداء به؟ أثناء تكبيرة الإحرام. إذن بهذه الحالات الأربعة أنت أيها المأموم تنوي الاقتداء بالإمام أثناء تكبيرة الإحرام. أما في غيرها من الصلوات بدك تصلي معه صلاة العيد، بدك تصلي معه قيام رمضان، بدك تصلي معه الظهر جماعة العصر جماعة، متى تنوي القدوة لتجزئ؟ هلأ أيمت أحسن؟ أحسن تنوي أثناء التكبيرة، أصلي الظهر جماعة أصلي العصر جماعة أو مقتديا بهذا الإمام، تبعنا؟ لكن متى تجزئ نية القدوة؟ لو نويت الاقتداء به بعد تكبيرة الإحرام بصح، لو قلت أصلي الظهر الله أكبر بقلبك، نويت أصلي الظهر أثناء التكبيرة الله أكبر ثم بقلبك أقتدي بهذا الإمام مثلا، بتصح. واضح؟ إلى أي حد؟ قال العلماء قبل المتابعة للإمام وطول الانتظار بشرطين، قبل أن تتابعه في الأفعال مع الانتظار الطويل. إن تابعته بالفعل بلا انتظار لا تبطل الصلاة، إن انتظرته انتظارا يسيرا لا تبطل الصلاة. إذن في شرطين، شو هن الشرطين؟ قبل المتابعة للإمام وطول الانتظار له. فإن تابعه بعد انتظار طويل بلا نية اقتداء بطلت صلاته. وأما إن انتظره ولم يتابعه أو تابعه مصادفة بغير قصد أو تابعه قصدا من غير انتظار طويل لم تبطل أي لم تبطل صلاة هذا المأموم. قال الفقهاء الشافعية: ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة وكل ما تشترط له الجماعة في تكبيرة الإحرام. في تكبيرة الإحرام الإمام متى يجب عليه أن ينوي الإمامية؟ بكل الصلوات واجب عليه؟ لا، في أي صلاة؟ الجمعة. فالإمام في الجمعة بده ينوي الإمامية هي أثناء تكبيرة الإحرام. في صلاة المعادة بنويها أثناء تكبيرة الإحرام. في المجموعة للمطر أثناء تكبيرة الإحرام. في المنزورة جماعة أثناء تكبيرة الإحرام. أما في غيرها من الصلوات قال الفقهاء: وتسن نية الإمامة في غيرهما غير الجمعة والمعادة ونحوهما ليحوز فضيلة الجماعة. لو إنسان صلى الظهر كبر بنية أن يصلي الظهر ولم ينوي الإمامية وخلفه في ناس عم يصلوا، المصلين اقتدوا به وهذا منوى الإمامية، شو حكم صلاته؟ تصح، لكن حاز على فضيلة الجماعة؟ الجواب: ما حاز على فضيلة الجماعة. إذن في غير هذه الصلوات المذكورة غير الجمعة والمعادة ونحوهما يسن للإمام أن ينوي الإمامية، فإن لم ينوي صحت منه الصلاة ولكن فاتته فضيلة الجماعة. ما هي الصلاة المعادة؟ الصلاة المعادة هي الصلاة التي يصليها الشخص جماعة مرة ثانية بعد أن كان قد صلاها قبل جماعة أو منفردا. أنا صليت منفردا ثم شفت جماعة لحقتها، هذه الصلاة الثانية اسمها معادة، منا واجبة لكن أحسن أن أعيدها. أنا صليت في جماعة شفت إنسان بده يصلي أردت أن أكسبه الجماعة برجع بصلي معه جماعة، شو اسمها هذه الصلاة؟ معادة. سواء أنا صليت جماعة أو منفردا في عيد الصلاة المعادة في جماعة، سواء أردت أن أعيدها هذه الصلاة المعادة إماما أو مأموما. فإذن هذا ملخص ما ذكره الفقهاء الشافعية في شروط الاقتداء بالإمام. فمن أراد أن يصلي في جماعة فليتعلم هذه الأحكام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول، وأسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وتقبل الله منا ومنكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.